الحمد لله نعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما.
قوله وهو متعال عن الاضداد والانداد، الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا مثل له كما قال تعالى ولم يكن له كفوا احد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند الى الرد على المعتزله في زعمهم ان العبد يخلق فعله. قوله لا راد لقضائه،
وما زعم العبد لا يخلق شيئا، العبد مامور الخالق هو الله، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الا له الحق والامر، هو الخلاق وهو الذي يفعل ما يشاء، ومن يهد الله فما له مكر ان الله يفعل ما يشاء. العبد لا يخلق فعله، انما يمشي في قدم سابق وحكم الماضي من الله عز وجل.
قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لامره، اي لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب اي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب امره غالب، بل هو الله الواحد القهار. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر. والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من الله من عند الله. كل كائن محدث من عند الله أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه.
قوله
آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده.
كل شيء من قضاء الله وقدره، كل شيء من عنده جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى مسألة لا يؤمن به، وأنه الحق المبين، وأنه مصرف إلى كيف يشاء، لا رد لمشيئته ولا رد لقضائه، ما شاء كان وما لم يشاء سبحانه وتعالى.
وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء لتقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات.
فعل في العبد في طاعته لله، ثم زاد في عباد الله وطاعته صار أكمل فعل، ثم زاد في العبودية والطاعة لله صار أكمل في إيمانه وتقواه وعبوديته. فالعبد إنما نجاته وسعادته وكماله في طاعة الله وعباده، ونقصه خذلانه وتعرضه للعقوبات في إعراضه عن طاعة الله وفي استقباله عن عبادة الله. نعم شاء الله.
إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله وإن محمدا بكثر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر
يعني نقول إن الله واحد لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله، ونقول إن محمد عبد الله ورسوله، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. هذا وقت الكسر، لأن الهمزة بعد القول تكسر، قال إني عبد الله، تكسر الهمزة بعد القول. وهكذا أقول إن محمد رسول الله، أقول إن الله واحد لا شريك له.
والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصول في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين.
والمعنى أنه بشرط المعجزات لكنها من أدلة الأنبياء، المعجزات مثل خلق العادة بإشارة الشمس وقرن إشارة القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قبل الساعة وانشق القمر، مثل نبوء الماء بين أصابعه، هو معجزة القرآن الكريم. لكن يعرف الصادقون بغير المعجزات، سيرتهم وأعمالهم وما يدعون إليه من أدلة النبوة، مع قولهم للناس إن الله أرسلهم، والمعجزات مؤيدة. وهكذا كرامات الأولياء مستوعبين الشرع مكرمات لهم، ومعجزهم من جهل أنبيائهم تدل على صدق الرسول الذي جرت كرامة لأتباعه، لولا أنه صادق وأنه رسول الله لما كان أتباعه من أهل الكرامة والصدق والاستقامة. ولهذا أثبت أهل السنة والجماعة الكرامات الأولياء، وهي خوارق العادة لمن استقام على الشريعة، كما جرى لعباد بن بشر وسيد بن حضير لما خرج من عند النبي في ليلة مظلمة أضاءت لهما أشواطهما كالسراج حتى وصلوا إلى أبو يوسف. وهذا الطفيل بن عون السدوسي لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم آية تكون دليل على أنه رسول من عنده، تعالى الله أنزل له آية فخرج نور في وجهه الجبهة كالسراج، فقال ربي في غير وجهي، فجعله الله في صوته إذا رفع أضاء، فدعا قومه إلى الله ورغبهم في الإسلام، فهداهم الله على يديه وجاء بهم وفد بهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. ويأولي هذا نظائر وقعت لأولياء الله. نعم.
فالقرائن أحوالهما تعرب عنهما تعرف بهما.
نعم.
والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك للخبر. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن أدنى له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة.
وهذا ظاهر من الكذابين المختار بن عبيد وعبد العنسي وسيدنا الكذاب وغيرهم. الرسل تظهر عليهم أدلة صدقهم من الأعمال الصالحة والبر والتقوى وصدق الحديث وحسن السيرة إلى غير ذلك مما يتبين به صدقهم وأنهم رسول الله حقا، مع المعجزات التي يؤيدهم الله بها. نعم.
والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا امرا
مما يروى من عجائب دعوى كذابين هو في سيره قال: وان الانسان الذين امنوا وصالحات وتواصوا بالحق واصلوا الصدق. قال هذه السوره قبل ان يسلم، فقال ابو سيلمه بعد ذلك وان نزل عليه سوره، قال: وما هي يا ابو سيلمه؟ من على إفراط قصير. قال: وما هي؟ قال: يا غبر إنما أنت وصرب وسائرك حق والنقر وتركه. فقال له عمر: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. ما هي بهذه يا غبر إنما أنت أذناني وصدر سائرك حق والنظر. ثم كان هذا من أسباب الإسلام عمر قريمة.
والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لابد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة.
الله أكبر.
إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور.
الله
كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فلا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبيئا، وقال: الدخ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب،
يعني ابن صياد قال للنبي.
وقال: أرى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة.
هذا الغاوي كما قال تعالى: ما ضل صاحبه وما غوى. يدع العلم يتبع الباطل تبعا لهواه يسمى غاوي، والجاهل يسمى ضال. ولهذا قال اليهود لأنهم غاوون يغري المغضوب عليهم مغضوب عليهم، والنصارى لجهل والضالين. ما وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى. ليس بجاهل وليس ممن يقول خلاف الحق، يعلم الحق ويقول خلافه، بل هو مهتد يعلم الحق ويقوله، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما كذابون فهم ما بين غاوي وما بين ضال، فإن تعمد هو غاوي وإن جهل هو ضال. نعم صلى الله عليه وسلم.
فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل: ما أثر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعمد الكذب.
عرفت في فطرتها ودراستها لأحوال الناس أن مثله لا يخزيه الله أبدا. لما جاءها وأخبرها بالوحي وما حصل لها من الشدة وأن خشي على نفسه لما نزل عليه سورة اقرأ وغطه جبرائيل ثلاث مرات جاء إليها وقال دهتروني قال زمنوني سمنوني وقد أخبرها ما جرى قد قال والله لا يخزيك الله أبدا. يعني هذا هو الحق لا تخشى شيئا هذا حق إنك لا تصدق الحديث وتقعد الضيف وتحمل الحق كل وتحمل الكل تكسب المعدوم تعيننا وإنا وفي الحق من كان فيها الأخلاق ما يخزيها الله يعطي الفقراء يكسبهم المعروف يحملون الحمل الثقيل في مصلحة العباد يصدق الحديث يصل الرحم يعين على أواب الحق وإكرام الضيف ومواساة الفقير التنفيس على المؤسر مثل هذا من يعينه الله ويؤيده. نعم.
فهو لم يخف من تعمد الكذب فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. وكذلك هرقل ملك الروم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقالوا لا ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من عشر مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون فقلتم بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه فقلتم لا وكذلك الإيمان إذا خالقت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه، فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال: وسألتكم هل يغدر، فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما
لأن ابتلى نبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم بدر. ابتلاه يوم بدر بالنصر، وابتلاه يوم أحد بالهزيمة، وهكذا الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة في الأحزاب. نصرهم يوم خيبر، نصرهم يوم الفتح، نصرهم صارت لهم العاقبة، وظهره الله على أعدائه وفتح عليه مكة وصار له ولأصحابه العاقبة، وهكذا الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. فاصبر فإن العاقبة للمتقين، فاصبر كما صبر أولئك الرسل.
كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الأذان. يوم أحد من الحكمة القرآن، والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فالآيات. وقال تعالى:
قال إن ينساكم غرهم فقد مس القوم غرهم مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهادة. والحكمة البالغة إن أدال الكفار في يوم واحد بهذه الحكم العظيمة. وقال في الآية الأخرى: أولما أصاب المصيبة قد أصابتم منها قلتم أن هذا، قلوا من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم من تغيران فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا. في الآية وهو سبحانه ينصر المؤمنين ويؤيدهم ويحميهم كما قال تعالى: وكان حقا ينصر المؤمنين ولكن يبتليهم بعض الأحيان حتى يظهر صبرهم وثباتهم وتقوم الحجة على غيرهم. كما جرى يوم بدر، يوم بدر نصرهم وأيدهم وثبتهم، ويوم أحد عليهم المصيبة العظيمة ابتلاء وامتحانا يتميز الصابرون من غيرهم ويمضي الله حكمته جل وعلا، ثم نصرهم يوم الأحزاب وأرسل الريح العظيمة على أعدائهم حتى طرحت خيامهم وكلأت قدورهم وشردهم شرا وشرا، ثم نصرهم يوم الفتح فتح الله عليهم مكة وأذل عدوهم ودخل الناس في دين الله أفواجا. له حكمة بالغة يبتلي عباده بالسراء والضراء، لهذا في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحين ثم الأمثل فالأمثل. الحديث الآخر يقول: من يريد الله به خير يصل منه. فلو كان المسلمون لا يصيبهم شيء أبدا، كانوا في عز دائم ولا تصيبهم مصائب، فدخل الناس في الدين كلهم ولا بقي احد. ولو حكمه بالغه في تمييز هؤلاء عن هؤلاء، ومن يصبر ومن لا يصبر، ومن يتحمل ومن لا يتحمل. فليس الدين امر هين، وليس الجنه بسلعه رخيصه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. الله المستعان. الله اكبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصالحين.
وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآيات. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. قال: وسألتكم عما يأمر به، فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف
والصلة. سؤال ملك الروم ملك ملك الروم حين الحلاء سأل أصحابه في الشام أبو سفيان وأصحابه نعم سألهم لماذا يأمركم محمد؟ قال يأمرنا بأن نعبد الله وحده ولا شريك له شيئا ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة نعم.
وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
وقد هداهم ولم يرد يد الله أن تفتح على الشام على يدي، ثم فتحت على يدي خليفة الراشد عمر.
وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، إنه ليعظمه ملك بني الأقصر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره.
أظن لم يقل أبو كبشة بن أبي كبشة بالأخر إنه يخافه ملك بني الأصفر. نعم من ملك الروم.
ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن، ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا
كلما زادت الأدلة عظم الصدق التصديق عظم اليقين، كلما زادت الأدلة زاد اليقين في الأخبار عما يخبر عنه. فلعظم الأدلة على الجنة والنار صارت عند أهل السنة والجماعة من الأشياء المعلومة والضرورة واليقين. وكذلك خبر يوم القيامة الحساب والجزاء، لأن الأدلة فيها مشرعة من الكتاب والسنة.